الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: النوع الرابع والثلاثون معرفة الناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا من أهم الأبواب. معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه من أهم الأبواب لأمور. الأمر الأول أن المنسوخ ارتفع حكمه، فإذا لم يعرف الطالب أن هذا منسوخ ربما يفتي به ويعمل به. وأذكر لكم على سبيل المثال أن بعض إخواني هداه الله مرة وقف على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، فكان ينهى عن الدباء وينهى النساء عن خوض اللبن في ذلك الدباء، ولو علم أن الحديث منسوخ لما قال بهذا القول. فالحديث المنسوخ لا يعمل به، والحديث الناسخ هو الذي يعمل به. فإذا لم تعلم الناسخ من المنسوخ ستضطرب إما أن تعمل بالمنسوخ، وإما أن تقول أجمع بين الناسخ والمنسوخ، وإما يعني أن تتوقف. لكن إذا عرفت الناسخ عملت بالناسخ وتركت المنسوخ. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتوضأ مما مست النار. الجمع بينهما أن الوضوء مما مست النار متقدم، والأكل وعدم الوضوء مما مست النار متأخر، حتى قال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال: وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه، لكن لا بأس أن كل فن يأخذ ما يناسبه ويحتاجه الطالب. حتى كتب أصول الفقه تجد فيها الكلام عن الحديث الصحيح والحسن والضعيف والمرسل وغير ذلك من أبواب الحديث. قال: وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله. الكتب كما قال كثيرة، لكن هذا أشهرها. وهناك كتب مختصة بالقرآن، ناسخ الحديث ومنسوخه يكون في باب الحديث، وهناك ناسخ المنسوخات في القرآن، وهكذا. قال: وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولى كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. فالشافعي في كثير من الفنون هو أول من أشار إليها ودونها، وإن كان العمل قد عمل به من قبل الشافعي. لا نقول بأنه ما عرف الناسخ والمنسوخ إلا الشافعي، لكن كان السلف يعرفون الناسخ من المنسوخ ويميزون بينهما، لكن الذي دون هذا الأمر في الكتب هو الشافعي، فهو من أول من تكلم عن أصول الفقه، وأول من تكلم عن مسائل المصطلح الحديث. قال: ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم. فهذا يدل على أنه كان هناك نهي عن زيارة القبور، ثم جاء الإذن بزيارة القبور، فهذا ظاهر في النسخ. ومنها أيضا حديث: نهيتكم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا، فهذا فيه النسخ. وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ذي الحليفة قال: أيها الناس، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. حديث ابن عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة. فلما كان في عرفات خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى وقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فبعض أهل العلم استدل على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لأنه متأخر بعده. قال: وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجم وهو صائم محرم. أما كلمة صائم انتقدها الإمام أحمد رحمه الله وحكم عليها بالنكارة، قال: والصحيح أن لفظ احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. وهذا القول بإفطار الحاجم والمحجوم كان يقول به شيخنا مقبل لظاهر الحديث، وهو من مفردات الإمام أحمد، وأما شيخنا يحيى فيقول بخلافه، لكن الحديث صريح في الإفطار، وهذا حديث ابن عباس معلول على الصحيح. وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح، فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطأ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. الذي يهمنا أن القرآن والحديث دخله النسخ، قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. والذين ينكرون النسخ هم الرافضة واليهود، هم الرافضة واليهود يقولون: إذا أثبتنا النسخ أثبتنا لله البداء، بمعنى أنه بدا له كذا، وهذا قول منهم باطل. وإنما ينسخ الله عز وجل ما شاء من الأحكام ويبدلها بما شاء من الأحكام، فإما أن ينسخها بما هو يعني أدنى منها، وإما أن ينسخها بما هو أعلى منها. فمثلا كان من عادة أهل الإسلام أن الله أوجب عليهم صيام يوم عاشوراء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في الآفاق: من أصبح مفطرا فليصم، من كان قد أكل يتم صومه، ومن أصبح صائما فليتم صومه. فلما فرض الله عليهم صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء. وهكذا من النسخ كان في أول الإسلام المرأة إذا زنت يعني تمسك في البيت: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ثم بعد ذلك جعل الله لهن سبيلا ناسخا لهذا الحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. والمنسوخات كثيرة سواء في القرآن أو السنة. والصحيح أن السنة أيضا تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة، مع أن الشافعي يذهب إلى أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن هذه زلة منه رحمه الله. هذا الحديث جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام. ثم يعرف النسخ بأمور: الأمر الأول يكون ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك بين في قول الله عز وجل. الأمر الثاني أن يعرف بالتاريخ: أنزل الله عز وجل آية ثم أنزل بعدها آية تغير حكمها، فدل على أن الحكم لما أنزل متأخرا. وهكذا الأحاديث، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعملون بالآخر منه، ومنه حديث الماء من الماء. مر النبي صلى الله عليه وسلم بكعب بن مالك فدعاه فخرج يجر إزاره، حديث عهد بزوجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجناك، قال نعم يا رسول الله. قال إذا عجلت فلا شيء عليك، إنما الماء من الماء. ثم كان بعد ذلك، كان آخر الأمرين، أو أبي بن كعب، ما هو كعب بن مالك، نعم، كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين الغسل. إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وبقي مجموعة من الصحابة على هذا الحكم، حتى سمعوا من عائشة رضي الله عنها التأكيد. قال النوع 35 معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصحيف فيها، لأن التصحيف قد يغير المعنى، التصحيف قد يغير المعنى. قال فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على ذلك. فلذلك يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وأكثر ما كان الوضع يا أخوة غير الآن، الآن بحمد الله الكتب موجودة ومطبوعة بالآلة الكاتبة، قد يكون التصحيف قليلا، مع أن التصحيف يوجد حتى مع وجود الآلات الحديثة، ما بالك بالكتب القديمة التي كانت الأقلام إنما هي أخشاب تصنع، ثم بعد ذلك بعض الحروف لا تنقط وبعضها تنقط، وبعضها ربما مع طول الأيام ينزل عليها بعض الماء فيغير من هيئة الحروف وهيئة الكلمات. وأما ما ينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في القرآن في قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب، من ذلك أنه قرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قالوا هذا مش معقول أصلا. ومع ذلك الذهبي يقول لعله فعلها دعابة وهذه سيئة إن كان فعلها، فلعله تاب منها. وبعضها يردون عليه ويقول نحن لا نقرأ بقراءة حفص، أمور ذكرها عنه الذهبي في كتاب السير. قال وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس، فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. وكذلك اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كالناز في غلس، يعني ما فهم ولا درى إيش معناها، فلم يفهم الحاضرون ما يقول، حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبد أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. المهم أن الإنسان يتفطن، ما من كتاب إلا وقد يجد فيه تصحيفا، إلا ما كان من القرآن الكريم فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل له. وأحيانا التصحيف تكون في الأسماء، وهذا يتعب الباحث جدا، تجد اسم ثم تبحث عنه في الكتب ما تجد هذا الاسم، أو تجد اسم من مشايخ فلان ثم تذهب تبحث عن مشايخ فلان ما تجد هذا الشيخ بينهم، فقد يؤدي بك هذا إلى تضعيف الحديث. وكثير ما يتصحف سريج بن النعمان بسريح، أو سريح بن النعمان بسريج، أو العكس، وهكذا بشير بن بشير، ونصير بن نصير، وشعبة بصغبة، هذا يقع كثيرا. قال النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث. مختلف الحديث الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف وتحتاج إلى جمع. قد تقدم معنا أن عندنا من الطرق معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا عرفنا المتقدم من المتأخر ليس بمختلف الحديث، جمعنا بينهما، والمنسوخ لا يعمل به والناسخ يعمل به. وقد صنف في الشافعي فصلا طويلا من كتاب الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. يعني قد يصيب الإنسان وقد يخطأ، وأحيانا قد يجمعون بين أحاديث ضعيفة وصحيحة، لكن الشاهد أنها كتب نافعة في الجملة. قال: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. وهذا متى يا أخوة؟ هذا إذا صح الحديثان. إذا صح الحديثان لا يمكن أن يوجد بينهما تعارض، وإذا وجد بينهما تعارض فهو لقصور علم أو اطلاع عند من وجد عنده التعارض، وإما أن يكون أحدهما منسوخا والآخر ناسخا، وإما أن يكون يعني مثلا الحديث دليل على الحرمة والصحيح مثلا فيه الكراهة أو النهي ثم الجواز، كما جاء النهي عن الشرب قائمة وجاء شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، فلا بد من الجمع. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهكذا ألفت كتب في أحاديث ظاهرها الاختلاف وآيات ظاهرها الاختلاف، وكلها يجمع بينها في هذا الباب. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد. وهو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. مثلا روى الحديث محمد بن العلاء قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، فيأتي واحد آخر يرويه عن عبد الرزاق، ويزيد رجل بين همام وبين أبي هريرة، أو يزيد رجل بين عبد الرزاق وبين معمر، فعندنا الآن سندان: سند فيه راوي زائد وسند فيه راوي ناقص، فكيف هذا الأمر؟ الذي ما عنده معرفة بمثل هذا الفن قد يظن أن السند الزائد العمل عليه، لأن الناقص قد يقول ربما فيه انقطاع، قد يقول ربما فيه انقطاع، ولكن ينظر هل هو من المزيد في متصل الأسانيد، بالمثال يعرف الباب. قال: وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتاب الحافلة. قال ابن الصلاح: وفي بعض ما ذكره نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس يقول، سمعت أثلة بن الأسقع، سمعت أبا مرثد الغلوي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكر سفيان. وقال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد وهاتان زيادتان، يعني بعضهم وجدوا أنه عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن يزيد مباشرة. فمتى نقبل هذا النوع ومتى نرد هذا النوع؟ متى نحكم عليه بأنه مزيد في متصل الأسانيد؟ يقولون بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يصرح بالتحديث، يعني عند هذا الزائد، الراوي الذي زاده يصرح بالتحديث عنده، يقول حدثني فلان، والزائد هذا يصرح بالتحديث عن شيخه، حدثني شيخي فلان، حتى عند ذلك نعرف أن السند متصل، لأنه إذا صرح بالتحديث ما هنا تدليس، السند متصل. ولعله روي على الوجهين، تارة بغير زيادة وتارة بزيادة. فمتى حكمنا بأن الزيادة هذه ثابتة في السند؟ قلنا بأنه مزيد في متصل الأسانيد. ومتى قلنا بأن هذا الراوي الزائد غير محفوظ؟ ضعفنا الحديث وقلنا لعل فيه تدليس، أو لعله روي على غير هذا الوجه أو غير ذلك. فهمتم هذا أم عيده؟ عندنا الآن هذا السند، عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر. فعبد الله بن المبارك يكون قد سمع من عبد الله بن يزيد بن جابر، فهمتم؟ يعني عبد الله بن يزيد بن جابر الذي هو شيخ سفيان هنا هو شيخ عبد الله بن المبارك. فكيف الآن زد لنا واحد في الوسط؟ الأصل أن ابن المبارك يزيد مباشرة يقول عبد الله بن يزيد، فنأتي إذا كان عبد الله بن مبارك يقول حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن يزيد، نعرف أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد. ولعل سفيان أخذه من عبد الله بن يزيد، أخذه من عبد الله بن المبارك بنزول، ثم وجد عبد الله بن يزيد فأخذه منه بعلو، ثم بعد ذلك يأتي تارة يروي الحديث بعلو وتارة يروي الحديث بنزول. فهمتم؟ هذا هو المزيد، لا بد يصرح حتى نعرف أن ما عندنا زيادة، حتى نعرف أن ما عندنا زيادة، وأن هذا إنما قد روي على الوجهين. قال النوع 38 معرفة الخفي في المراسيل. قد علمنا المرسل الظاهر المشهور عند المحدثين، وهو قول التابعي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا. فهذا النوع اليوم اسمه الخفي من المراسيل. ولو تأملتم ما سيأتي لوجدتم أن هذا النوع قريب من التدليس حتى في تعريفه، ولا يختلف مع التدليس إلا في شيء واحد. فالتدليس أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه مهما أنه سمع، وهذا أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، عمن عاصره ولم يسمع منه مهما أنه سمع. مثلا الآن كثير منا عاصر الشيخ الألباني، صح ولا لا؟ لكن ما رحنا إليه ولا سمعنا منه. فهذا الذي الآن ما سمع من الشيخ الألباني يقول عن الشيخ الألباني، يعني بصيغة عن أو قال أو كذا، وقد لا يتفطن له، ما كل الناس يعرفون أنه ما سمع، فيكون طريقته من خفي المراسيل أو المرسل الخفي. فهمتم هذا يا معيد؟ المدلس يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، هذا ما التقى بهذا الرجل ولا هو شيخ له، وإنما عاصره، فيروي بصيغة تحتمل أنه سمع، والذي ما يعرف أنه ما سمع منه قد يظن أن الإسناد متصل وهو غير متصل. قال وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثال هذا النوع بن الصلاح ومثل هذا النوع بن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلقى العوام بن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. فهذا هو، فهمتم الآن يا أخوة بالمثال؟ فهمتم أم عيد؟ ما الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي؟ أن يروي عن شيخه ما لم يسمع من شيخه. المرسل الخفي لم يسمع منه وإنما عاصره، فيلتبس الأمر بمجرد المعاصرة، قد يظن الظان أنه شيخ له وهو ليس بشيخ له، وهذا كثير.